قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الجمعة للمملوك والمرأة. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا هريب عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الجمعة في المملوك والمرأة، أي ما حكمها في حقهما. ومعلوم أن المرأة لا تجب عليها الجمعة بإجماع العلماء، والمملوك فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بوجوبها عليه إذا كان مخارجا أي متفقا معه على أنه يعمل ولكن يعطي لسيده خراجا معلوما، فإنه يكون في هذه الحالة قالوا مثل الحر يتصرف في نفسه ومستقل بعمله، وإنما يدفع لسيده خراجا معلوما ومبلغا من المال يدفع إليه، وإلا فإنه يتصرف تصرف الأحرار. فإذا كان المملوك كذلك أو كان يعني غير مرتبطا بعمل يعذر صاحبه في تخلف عن الجمعة، فإنه يكون حكمه حكم الحر، بمعنى أنه عليه أن يحضر الصلاة. وأما إذا كان غير متمكن أو كان مكلفا بعمل والأمر يقتضي بقاء في عمله، فإنه يكون معذورا. وكذلك وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجمعة حق على كل مسلم في جماعة، يعني حق واجب على كل مسلم. وهذا فيه أن الجمعة من فروض الأعيان، وأنها فرض عين على كل مسلم، وأنها ليست من قبيل فروض الكفايات، وإنما هي من فروض الأعيان على كل مسلم في جماعة. والجمعة تكون جماعة وتؤدى جماعة، ولا تكون إلا في حال الجماعة التي هي الجمعة، إلا أربعة وهم المملوك والمرأة والصبي والمريض. والصبي كذلك حكمه هو مثل المرأة، اتفق العلماء على أن الجمعة لا تجب عليه، وهو غير مكلف، لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة، ولكنه مأمور بأن يصلي وأن يعود على حضور الجمعة والجماعة، لكنه ليس بآثم إذا لم يحصل منه حضور الجمعة والجماعة، لأنه ليس من أهل التكليف. وكذلك المريض أيضا يعذر في ترك الجمعة والجماعة، لأنه لا يستطيع، إذا كان لا يستطيع أو يشق أو يلحقه ضرر بحضور الجماعة فإنه معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا فهذه أصناف، أو في هذا الحديث أصناف من الناس مستثنون في وجوب الجماعة، وجوب الجمعة عليهم، وهم المرأة والمملوك والصبي والمريض.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم.
عباس بن عبد العظيم هو العنبري البصري، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن إسحاق بن منصور.
عن إسحاق بن منصور وهو السلولي وهو صدوق أخرج حديثه
أصحاب الكتب.
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن هريب.
هناك إسحاق بن منصور اثنان. أحدهما إسحاق بن منصور الكوسج والثاني إسحاق بن منصور السلولي. وهما في طبقتين. إذا جاء في طبقة شيوخ البخاري وأهل السنن فإسحاق بن منصور الكوسج، وإذا جاء في طبقة شيوخ شيوخهم فالمراد بإسحاق بن منصور السلولي. نعم.
عن هريم.
عن هريم وهو ابن سفيان.
نعم.
هريم بن سفيان وهو
صدوق أخرجه أصحاب الكتب.
صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر.
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر وهو ثقة.
نعم.
أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قيس بن مسلم.
عن قيس بن مسلم وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن طارق بن شهاب.
عن طارق بن شهاب رضي الله عنه وهو صحابي صغير رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو داود لم يسمع منه شيئا. وحديثه مرسل وهو من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة وحجة لأنهم غالبا إنما يروون عن الصحابة وإنما يأخذون عن الصحابة ويتلقن عن الصحابة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. حديث طارق بن زياد رضي الله عنه، طارق بن شهاب رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
هؤلاء الأربعة لو حضروا الجمعة.
نعم، من حضر الجمعة من هؤلاء يعني تجزئهم عن الظهر، يعني هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة إذا حضروا الجمعة أجزأتهم، وحضورهم الجمعة وأداءهم الجمعة يكون به سقوط ما عليهم من الفرض في ذلك الوقت. النساء وكذلك غيرهن ممن لا تجب عليه الجمعة يعني يصلي ظهرا، ولكنه لو حضر وصلى الجمعة فإن الجمعة تجزئه بلا شك.
مما يندرج مع هؤلاء
المسافر. المسافر إذا كان عابر سبيل وإذا كان سائرا فإنها لا تجب عليه، ولكنه إذا حضر وصلى أجأته. وكذلك إذا كان في البلد مقيم فإن حكم المقيمين إذا سمع النداء عليه أن يذهب وعليه أن يشهد الصلاة ولا يجلس في بيته وهو مستقر مقيم. أما إذا كان سائرا وعابر سبيل هذا هو الذي لا يلزمه، ولكنه إذا كان هناك مسجد في الطريق ونزل وصلى فيه لا شك أن ذلك خير.
قال أبو داود طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا.
قال أبو داود ابن شهاب طارق بن شهاب قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام فكان بذلك صحابيا ولكنه لم يسمع منه شيئا، لم يسمع منه شيئا يعني لم يسمع منه حديثا، لم يثبت أنه سمع منه، ولكن مثله من صغار الصحابة مراسيلهم هي حجة لأنهم قالوا إنما كانوا يأخذون إنما أخذهم في الغالب عن الصحابة يعني دون غيرهم.
قال رحمه الله تعالى باب الجمعة في القرى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله المخرمي لفظه قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة لجمعة جمعت بجواساء قرية من قرى البحرين. قال عثمان قرية من قرى عبد قيس.
ثم ورد أبو داود رحمه الله باب الجمعة في القرى، يعني أنها تكون في القرى كما تكون في المدن وليست مقصورة على المدن، وهي البلاد الكبيرة والمدن الكبيرة التي فيها المنازل الكثيرة، وإنما القرية التي فيها عدد قليل من الناس وهم مستوطنون ببناء لهم أبنية ساكنون فيها وليسوا رحلا ينتقلون من بلد من مكان إلى مكان تبع العشب كما هو شأن البادية الذين يتتبعون العشب والأمطار ونزول الأمطار. إذا كانوا مستقرين أو مستوطنين ولهم مساكن وصاروا أهل قرية فإنهم عليهم الجمعة وعليهم أن يجمعوا، وليس لهم أن يتركوا الجمعة ويصلوا ظهرا، بل عليهم أن يأتوا بصلاة الجمعة، عليهم أن يأتوا بصلاة الجمعة. وليس الأمر مقصورا على المدن، ليس الأمر مقصورا على المدن الكبار، وإنما القرى أيضا حكمها حكم المدن. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس في قصة عبد القيس، وأنهم كانوا جمعوا أو أول جمعة أول جمعة جمعت بعد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم التي في مسجد جواتا، يعني قرية من قرى البحرين وهي لعبد القيس، عبد القيس الذين هم الربيعة والذين جاءوا وفدوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في زمن مبكر، وقالوا يا رسول الله إنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر نعمل به ونخبره به من وراءنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم، وبعد قيل إنه بعد رجوع وفدهم صلوا الجمعة في مسجدهم، وكان قدومهم في زمن مبكر يعني إلى المدينة في زمن مبكر، حيث لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يوصيهم، وأخبروه بأن بينهم وبينه الكفار من مضر، وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا إليه إلا في شهر حرام الذي تعظمه الكفار، وأنهم لا يحصل منهم القتل في القتال في الأشهر الحرم. فأوصاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بوصايا، وسألوا أسئلة وأجابهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفروض أن ذكر القرية وأنهم جمعوا في قرية، فهذا دليل على إقامة الجمع في القرى، وليس الأمر خاصا بالأمصار والمدن، بل هو لها ولغيرها مما فيه الاستيطان وللاستقرار، مما فيه الاستيطان والاستقرار. فهذا يدلنا على يعني ما ترجم له المصنف من إقامة الجمعة في القرى كما تقام في المدن، ويدلنا أيضا على سبق عبد القيس سبقهم في الإسلام، ويعني وحصول تجميعهم في مسجدهم في زمن مبكر. ولهذا جاء في حديث العباس أنها أول جمعة جمعت الإسلام بعد الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
ومحمد بن عبد الله المقرني.
ومحمد بن عبد الله بن المبارك المقرني وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود
والنسائي.
البخاري وأبو داود والنسائي.
قال لفظه.
قال لفظه يعني هذا لفظه، يعني أنه لفظ الشيخ الثاني، يعني هذا اللفظ أو الذي سيق أو اللفظ المذكور هو لفظ الشيخ الثاني الذي هو محمد بن عبد الله بن المبارك.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم بن طهمان.
عن إبراهيم بن طهمان وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي جمرة.
عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومشهور بكنيته أبو جمرة, مشهور بكنيته أبو جمرة, وهو يروي عن ابن عباس, وهو يروي عن ابن عباس, وفيه من يشابهه في الرسم أبو حمزة وهو يروي عن ابن عباس, والتصحيح يمكن أن يكون بينهما لأن أبو جمرة وأبو حمزة يعني ليس بينهم إلا في النسخ, ليس بينهما إلا في النسخ, ولكن الذي معروف بالرواية عنه وهو أكثر من الرواية عنه, بل جاء يعني في صحيح البخاري في باب أداء الخمس من الإيمان أن ابن عباس قال له ألا أجعلك يعلن على أن تبلغ عني, يعني معنى أنه كان يحضر عن ابن عباس ثم يبلغ الذي يحدث به ابن عباس, يعني من لا يسمع من مكان بعيد, ولهذا قال الحافظ بن حجر وهو حجة في اتخاذ المحدث المستملي, حجة في اتخاذ المحدث المستملي. فأبو جمرة هذا ملازم لابن عباس ويعني يروي عن ابن عباس كثيرا, بخلاف أبو حمزة القصاب الذي كنيته قريبة في الرسم من كنية أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي, وهو ثقة نصر بن عمران الضبعي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ما لكنها في بلاد البحرين, ومقصود بلاد البحرين هي الجهة الساحل الشرقي للبحر, هذا بلاد البحرين, والآن اصطلاح الناس على الجزر التي في وسط البحر هي لجهة البحرين, وإلا فإن المنطقة التي على الساحل كلها يقال في البحرين.
من بدو الضحى الذين يسمون في مكان قرابة 6 أشهر
لا يجمعون ولو مكث طويلة, لأن من شرط التجميع هو الاستقرار, الاستقرار في قرى وليس في يعني بيوت شعر ينتقلون من مكان إلى مكان, يتحولون من مكان إلى مكان يتبعون العشب, ولو طال مكثهم في بعض الأوقات.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبي عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره, عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة, فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة, قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبي من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الفضمات, قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40.
ثم أورد أبو داود حديث سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو الصحابي المشهور صاحب القصة المشهورة في التحلث عن تبوك وحديثه الطويل يعني في ذلك, وأورد عنه أبو داود هذا الحديث أنه يقول عنه ابنه عبد الرحمن وكان قائده يعني لما عمي وفقد بصره أنه كان إذا سمع الأذان يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة, فسأله ابنه عن سبب هذا الترحم عليه وكونه بهذه المناسبة عندما يأتي ذكر الأذان وعندما يسمع الأذان يترحم لأنه يتذكر أول جمعة جمعت والذي صلى بهم الجمعة وجمع بهم وأسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه, وكان ذلك في المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها, قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها, فكان صلى بهم وجمع بهم وكان ذلك في هذا المكان الذي هو هزم النبيذ في حرة بني بياضة.
نعم.
في حرة بني بياضة يعني في ذلك المكان, يعني جمع بهم وصلى بهم الجمعة, وهو أول من صلى بهم الجمعة, يعني وكان عددهم 40, يعني عدد المصلين وعدد الذين صلوا معه 40, فهذا يدل على إقامتها في القرى, إقامتها في القرى. وكذلك يدل أو يستدل به بعض العلم على أن عدد الجمعة لا يقل عن 40, لأن أول جمعة جمعت كان عددهم 40, قالوا فلا ينقص العدد بالجمعة عن 40, لكن الحديث لا يدل على اشتراط 40, وإنما في بيانه حصل اتفاقا أنهم كانوا 40, كان عددهم 40, فليس فيه دليل على اشتراط هذا العدد وأنه لا ينقص عدد المصلين الجمعة عن هذا العدد, بل يجوز ما هو أقل من ذلك, بل يجوز ما هو أقل من ذلك, وذلك 40 إنما حصل اتفاقا, إلا فإنه ليس بشرط وليس بلازم أن يكون الجمعة لا تقام إلا 40, بل تقام بأقل من ذلك. الحديث الذي ورد في الصحابة الذين كانوا ذهبوا لما سمعوا العير وبقي معه 12, بقي معه 12 رجلا, فالحديث كما عرفنا ليس لا دليل فيه على اشتراط العدد, ويجوز ما هو أقل من ذلك, بل يجوز أن تكون الجمعة من 3, إذا كان أهل القرية 3 وهم مستقرون ومستوطنون فإنهم يصلون جمعة وجماعة, يصلون الجمعة والجماعة, وتنعقد الجمعة بهذا العدد, لأنه لم يأتي حديث صحيح ولم تثبت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدار عدد الجمعة أو عدد الذين تنعقد بهم الجمعة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني, وبغلان قرية من قرى بلخ, وفشقها رجل حدث في الستة.
عن ابن إدريس.
عن إدريس عبد الله بن إدريس, وفشقها رجل حدث في الستة.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق, أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن محمد بن أبي أمامة بن سهل.
عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف, وهو ثقة.
نعم. أبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه أمامة بن سهل بن حنيف, وهو اسمه أسعد, وقيل إن له رؤية. حديث أخرجه. أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك.
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه, صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا وكتب الله عليهم, والذين ذكرهم الله في آخر سورة التوبة, لقد كتب الله على النبي والمهاجرين إلى أن قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت الآية, فإن كعب بن مالك رضي الله عنه هو أحد هؤلاء الثلاثة, وقد نجاه الله بالصدق, ولهذا لما ذكرهم الله عز وجل قال بعد الآية التي فيها ذكرهم, قال يا أيها الذين أنفقوا الله وكونوا مع الصادقين, كونوا مع الصادقين أي كونوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الصدق, فأمر الله المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين, يا أيها الذين أنفقوا الله وكونوا مع الصادقين.
هذه الجمعة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
إيش؟
الجمعة هذه التي جمع بين أسعد بن الوام.
لا قبل.
قبل الهجرة. إذا مات في جمعة المدينة.
أصلا ما فيها, ما كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, لعب المادة ومسجد قبى ما بني إلا بعد ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم.
كونوا يجمعون خارج المدينة
لا يمكن أن يعني يمكن في مساكن حولها أو أكثر مساكن حول ذلك المكان. يعني لا يعني يعني يمكن أن يكون يعني في مساكن في ذلك المكان.
مكان هذا
مقع
النبي
ما أعرف مكانه.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي أنه قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلي.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذا الترجمة: باب إذا وافق عيد يوم الجمعة. يعني إذا وافق عيد الأضحى أو عيد الفطر يوم الجمعة فما الحكم؟ هل يلزم كل مسلم أن يصلي العيد وأن يصلي الجمعة، أو أنه إذا حضر الجمعة إذا حضر العيد فإنه يجزئها عن الجمعة، بمعنى أنه لا يلزمه حضورها ولكنه يصلي ظهرا حيث لم يحضر الجمعة؟ والجواب هو أن من صلى العيد فإنه مرخص له أن يتخلف عن الجمعة، ولا يلزمه أن يحضر العيد ويحضر الجمعة، بل إذا حضر العيد فإنه مرخص له بأن يتخلف عن الجمعة. فأهل الأطراف وأهل العوالي وأهل الأماكن الذين يأتون من خارج البلد إذا قدموا للعيد في ذلك اليوم فلهم أن يرجعوا إلى بلادهم إلى أماكنهم، ولا يصلون الجمعة، ولا يلزمهم أن يعودوا مرة ثانية الجمعة، ولا يلزمهم أن يبقوا من أجل أن يصلي الجمعة إذا جاءوا لصلاة العيد، لأن الاجتماع الأعظم والاجتماع الكبير الذي اعتادوه في كل يوم جمعة قد حصل لهم في العيد، قد حصل لهم في العيد، فلهذا جاء الترخيص لهم بأن يتخلفوا. ولكنهم إذا تخلفوا لابد أن يصلوا الظهر، لأن فرض الظهر لا بد منه ولا يسقط، والله تعالى فرض في اليوم والليلة 5 صلوات في كل يوم وليلة، سواء كان يوم عيد وفق جمعة أو غير ذلك لا بد من أداء الصلوات 5 في كل يوم وليلة. ولكن الشيء الجديد فيما إذا حصل يوم عيد أن من حضر العيد فإنه أرخص له في التخلف عن الجمعة، لأن الاجتماع الذي كان مطلوبا في الجمعة قد وجد في العيد، يعني في ذلك اليوم. ففي الحديث دليل على أن من حضر العيد يرخص له، وأن من أراد أن يصلي الجمعة فلا شك أن ذلك خير وهو أفضل وهو أولى. ولكن الشأن في أن من حضر العيد فإنه ليس ملزما وليس آثما لو تخلف عن الجمعة، لكن لا بد من صلاة الظهر، لكن لا بد من صلاة الظهر. وفيه أيضا إطلاق العيد على الجمعة، وأن يوم الجمعة يقال يوم عيد، وذلك عيد الأسبوع، لأن الحديث فيه أشهدت عيدين يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. يعني عيدين يعني اجتمع في يوم واحد الجمعة والعيد، يعني عيد الأضحى وعيد الفطر في يوم الجمعة. فهذا يدلنا على إطلاق لفظ العيد على الجمعة، وأنه قال له يوم عيد، وهو عيد المسلمين الأسبوعي، وهو عيد المسلمين الأسبوعي، ولهذا جاء النهي عن إفراده بالصوم. ولكنه إذا صيم ومعه غيره فإنه لا بأس لذلك، فإنه سائر وجائز، وأما إذا أتينا وحده فإن ذلك لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين الجويرية وصامت يوم الجمعة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فدل هذا على أنه لا يجوز إفطاره بالصوم، ولكن يصام معه يوم وقبله يوم، معه يوم قبله ويوم بعده، أو قبله وبعده. فعلى هذا ففيه إطلاق العيد على الجمعة، وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث، وجاء أيضا في كلام بعض الصحابة كما هنا، وكما في خطبة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه التي أوردها البخاري في صحيحه، حيث خطب الناس وقال له وقال لهم إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عثمان بن المغيرة.
عن عثمان بن المغيرة وهو
ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
وهو ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن إياس بن أبي رملة الشامي.
عن إياس بن أبي رملة الشامي وهو مجهول، أخرج له
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن معاوية بن أبي سفيان.
عن معاوية بن أبي
عن زيد بن أرقم.
عن زيد بن أرقم، لأن الرواية عن زيد بن أرقم ومعاوية هو السائل. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث في سنده مجهول، ولكن له شواهد، ويعني فهو ثابت، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يدل على ما دل عليه، فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن طريف البجلي قال حدثنا أسباب عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح أنه قال صلى بنا بن الزبير رضي الله عنهما في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن ابن الزبير رضي الله عنه صلى بهم أول النهار في العيد، ثم ذهبوا إلى صلاة الجمعة فلم يخرج إليهم، فصلوا وحدانا، ولما أخبروا ابن عباس بالذي صنع ابن الزبير قال أصاب السنة، أي في كون الجمعة ليست يعني ليست بلازمة على من حضر العيد، يعني على من حضر العيد ليست بلازمة، لكن بعض أهل العلم قال إن الإمام عليه أن يجمع ويحضر معه من يحضر، وقد جاء في حديث أبي هريرة الذي سيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يجمعون، لما رخص للناس التخلف عن الجمعة وأنه يجزي من حضر الجمعة قالوا إنهم يجمعون، يعني من أراد أن يحضر فليحضر، ولكنه ليس بلازم، لأن المقصود هو الاجتماع في هذا اليوم، الاجتماع الأسبوعي الذي يجتمع فيه العدد الكبير من المسلمين، وقد تحقق ذلك في هذا اليوم اللي هو في يوم العيد، فمن حضره فإنه مرخص له بأن يتخلف عن الجمعة، لأن الاجتماع الذي يحصل في كل أسبوع قد يجد في أول النهار لحضور صلاة العيد، فهذا الذي قال ابن عباس رضي الله عنه قال أصاب السنة، أي أصاب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي إذا قال هذا سنة أو هذا من السنة فله حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن الزبير يمكن الظاهر من فعله أنه صلى في بيته، يعني ما خرج، أنه ما خرج لهم لصلاة الجمعة، ما خرج لهم الجمعة، ولكنه صلى في بيته. لكن حديث أبي هريرة الذي سيأتي فيه أن الإمام يجمع، وأن من شاء أن يتخلف عن الجمعة فله ذلك، ولا يأثم ولا يؤاخذ ولا يعاقب. وهذا الذي جاء عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني فيه دلالة على أنهم ما كانوا تركوا الصلاة في صلاة الظهر, وإنما جاءوا من أجل الجمعة, ولكنه لما لم يحضر صلوا وحدانا, يعني من صلوا الظهر. وابن الزبير أيضا الظاهر المتبادل أنه صلى الظهر, وليس معنى ذلك أن الجمعة أن الظهر تركت وأن الظهر لا تصلى, لأن الظهر كما عرفنا هي فرض الوقت, وهي ضمن خمس صلوات في كل يوم وليلة. فقد قال عليه الصلاة والسلام يعني هم جابوك لذلك, أي للشهادتين والدخول في الإسلام, فأخبرهم أن افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة, فلا تسقط الصلاة في يوم من الأيام عن أحد من الناس المكلفين, بل هي لازمة لهم ومتعينة عليهم, والإنسان يصلي على حسب طاقته وقدرته, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى هذا فإن من قال من أهل العلم أن الظهر تسقط وأن الإنسان لا يصلي الظهر في ذلك اليوم, هذا غير صحيح, والصحيح أنها تصلى, والظهر كانت هي الأصل, وقد كانت هي التي فرضت أولا, والجمعة فرضت فيما بعد, ولهذا من لا يحضر الجمعة فإنه يبقى على الأصل يصلي الظهر كالنساء وكغير النساء ممن لا يحضر الجمعة, وكذلك من تخلف عن الجمعة فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة, لأن الجمعة لا بد فيها من الصلاة على الهيئة المعروفة التي يتقدمها خطبتان وتصلى ركعتين, وأما الظهر فهي الأصل, ومن لا يحضر الجمعة فإن فرضه الظهر ولا تسقط الظهر بحال من الأحوال. فالقول بأنها تسقط أو أنها لا تصلى في ذلك اليوم هذا غير صحيح, وليس هناك دليل واضح يدل عليه, وحديث أبي هريرة الذي سيأتي يدل عليه على أنها لا تسقط, وكذلك حديث زيد بن ثابت زيد بن أرقم يدل على أنها لا تسقط, وحديث ابن الزبير ما ليس به دليل على أنه ما صلى الجمعة ما صلى الظهر, لأن هؤلاء صلوا وقد جاءوا الصلاة. يعني لعل المقصود منها صار السنة في كونه في كونه يعني ما حصل منه الإلزام في قضية الجمعة قضية الجمعة, و لعل هذا هو المقصود, وإلا في حديث أبي هريرة هو الواضح لأن في حصول التجميع من الإمام ومن المسجد الذي يصلى فيه الجمعة لا تترك فيه الجمعة, بل يصلي الإمام ومن يحضر معه. يلزمه أن يحضر الجمعة, لأن الرخيص ما حصل إلا لمن شهد العيد, وهذا من الأدلة التي يستدل بها بعض أهل العلم على أن العيد أنها فرض عين, لأن بعض أهل العلم يقولونها فرض عين, ومن أقوى أدلتهم على أنها فرض عين كون من حضر العيد تسقط عنه الجمعة ويرجع إلى الظهر, فلولا أنها فرض عين يعني قال لولا أن العيد فرض عين ما كان ما كانت تجي عن الجمعة, لأن معنى هذا فرض أجى عن فرض, وحصول هذا الاجتماع العظيم أغنى عن ذلك الاجتماع العظيم أغنى عن ذلك الاجتماع العظيم الذي هو للجمعة. الذي يظهر أن ما جاء في حديث أبي هريرة من حصول التجميع وحصول الصلاة وأنها لا تترك هو الظاهر, ولكن الشأن في الترخيص لمن حضر أنه ليس بملزم أن يحضر الجمعة, وليس بآثم من يتفقد صلاة الجمعة عن جمعة, ولا يلام ولا يعاتب ولا يعاقب إذا تخلف عن الجمعة وقد حضر العيد.
جاءت أسئلة كثيرة الذي يعني لم يحضر الجمعة كيف يصلي الظهر منفردا في بيته؟
الأظهر أن الأمر يعني يرجع إلى ما كان عليه في شجر يوم الجمعة. ومن المعلوم أن الجماعة واجبة وأنها لازمة وأن الناس يجمعون يصلون جماعات مساجدهم، وإنما الذي سقط عنهم كونهم يعني ملزمون بأن يتركوا مساجدهم ويذهبوا إلى الجمعة وإذا كان الإنسان صلى جماعة حسب المقصود، وإن لم يصلي جماعة فإنه يصلي الظهر وحده. من لم يحضر الجماعة لابد من حضور من صلاة الظهر إما جماعة وإما فردا ومنفردا.
قال حدثنا محمد بن طريف البجلي.
محمد بن طريف البجلي هو
صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أسباب
هو
بن محمد.
محمد
ثقة أخرجه أصحاب الحديث.
أسباب بن محمد.
نعم.
أسباب محمد إيش؟
أسباب محمد القرشي ثقة.
أسباب محمد القرشي ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن أبي رباح.
عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد السبع المعروفين بسنة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره.
قال فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا.
نعم. يعني هذا يفيد أنه صلى وحدانا، فلا أدري هل مقصود وحدانا في الواحد صلى وحده أو أنهم صاروا جماعات يعني يحضرون ثم يصلون ثم يحضر غيرهم ويصلون، يعني محتمل أن يكون وحدانا أنهم أفراد وأن كل واحد صلى وحده أي الظهر. وابن الزبير يعني يتصلى الظهر في بيته
قال حدثنا يحيى بن خلف عن أبي عاصم عن ابن جريج أنه قال قال عطاء اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير رضي الله عنهما فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر.
وهذا الحديث مشكل، يعني هذه الرواية عن الزبير مشكلة وهي تختلف عن الرواية السابقة، والرواية السابقة هي الأوضح وهي هي الأنسب الأليق في حق ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، وأنه ما اكتفى بصلاة العيد عن الجمعة أو أنه اعتبر هاتين ركعتين جمعة وعيد، لأن الجمعة غير العيد، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يصلي العيد وأنه سيجمع هذه غير هذه، فلا تكون صلاة واحدة يجتمع فيها صلاتان، لا تكون صلاة واحدة يجتمع فيها صلاتان. والقضية هي حكاية وكلها عن عطاء بن أبي رباح، وهي حكاية عن فعل حصل لابن الزبير، وعلى هذا فيكون الأرجح هو الأول الذي جاء من طريق الأعمش وليس من طريق الذي جاء عن ابن جريج، وليس من طريق الذي جاء عن ابن جريج المكي الذي فيه أن ابن الزبير ركعهما ركعتين عن الجمعة وعن العيد وكان ذلك غدوة يعني في الصباح، وأنه لم يحضر إلا يعني لم يخرج من بيته إلا العصر. معنى هذا أنه يعني أنها صلى الجمعة وقد أدى يعني ما عليه. فالإشكال في قوله يكون ركعهما ركعتين يعني أو جمعهما فصلى صلاة واحدة هي عن العيد وعن الجمعة، وهذا غير مستقيم، لأن الجمعة يعني شيء والعيد شيء، ولكن الشيء الذي جاءت به السنة أن من حضر العيد يمكن أن يتخلف عن الجمعة، وأن أهل الأطراف وأهل العوالي الذين جاءوا في الصباح ليحضروا العيد إذا رجعوا إلى منازلهم وإلى أماكنهم إذا جاء وقت الظهر صلوا الظهر جماعة. ولكن كون يؤتى بصلاة واحدة ينوابها الجمعة وينوابها العيد هذا غير مستقيم. وهذه حكاية يعني من 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 عطاء في ما حصل يعني في يعني من الزبير وجاء عنه في الحديث الذي قبله الحكاية الأخرى. والحكاية الأولى هي التي تفيد بأنهم صلوا الجمعة وأنهم صلوا العيد ثم جاءوا للجمعة وأنه لم يخرج لهم هي الأظهر وهي الأقرب. وبعض أهل العلم الذين يقولون أن الجمعة أن الظهر تسقط أن الظهر تسقط يعني عن من حضر العيد يعني يستدلون بهذه الرواية وبهذا الذي جاء عن الزبير وأنه صلى في الصباح ولم يحضر ولم يحصل منه صلاة إلا لصلاة العصر. ومعنى هذا أو يفهم من هذا أنه ما صلى الظهر. ولكن هذا غير واضح. والرواية الأولى فيما يبدو هي الأظهر وهي أنها لا تدل على أنه صلاهما وجمعهما في صلاة واحدة نوابهما الجمعة ونوابهما العيد.
قال حدثنا يحيى بن خلف.
يحيى بن خلف هو
صدوق أخرجه مسلم وأبو داود.
صدوق أخرجه مسلم وأبو داود.
الترمذي وابن ماجه.
والترمذي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي عاصم.
عن أبي عاصم هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة وهو مدلس. وهنا روى بقال وقال في مثل عنه يعني سمعنا هذا أن في احتمال سقوط الواسطة بين ابن جريج وبين عطاء بن أبي رباح.
عن عطاء
بن أبي رباح عن ابن الزبير. نعم ابن الزبير عبد الله بن الزبير المكي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الأربعة من أصحاب الكرام. لا مش معروف تدريس اي الأعمش مدلس ولكن رواية ابن الأعمش هي الموافقة لما جاء في الروايات الأخرى التي حديث بين جاوس وحديث أبي هريرة متفق معها من جهة أن الظهر ما تقلل وأن يعني ما فيه يعني الاكتفاء بصلاة يعني عن صلاة الظهر الجمعة والظهر.
كذلك
الرواية السابقة فيها إقرار
ابن عباس
فيها؟ نعم فيها. وهنا ما فيها شيء يعني مرفوع.
نعم
هنا ما فيها شيء مرفوع وكلها حكاية من عطاء وتلك يعني فيها يعني كلام من عباس من عطاء السنة وهي التي تتفق مع الروايات الأخرى التي فيها بقاء الظهر وعدم سقوطها. وبعض ال الاخوان في جامعة أمور القرى كتب كتابة خاصة في هذه المسألة ويعني وأن صلاة الظهر ما تسقط تسمها الظهر في أداء صلاة الظهر يعني فيما إذا وفق يوم عيد وهي رسالة مطبوعة. نعم ايش دي؟ والله هي لا شك هذه الرواية فيها أقول فيها المخالفة يعني للرواية الأخرى التي يعني في رواية حديث أبي هريرة ولحديث زيد بن ثابت الأول وكذلك نفس الجوير الذي الرواية التي قبلها والتي هي كلها من طريق عطاء يعني وابن الجوير مدلس ويعني الرواية يعني مخالفة لما جاء في الروايات الأخرى عن الزبير ولما جاء أيضا من الشواهد في حديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة الآتي.
والألباني
صححها لكن يعني هي مشكلة في الحقيقة يعني
كونه يجمع بينهما. وبعض أهل العلم قال إنه اعتبر الظهر اعتبر الجمعة هي الأصل والعيد تبعا لها, ويعني معناه أن الجمعة أصل بها قبل الزوال, ومعناه أنه قد أتى بالفرض ولكنه قبل الزوال. بعض أهل العلم قال هذا, لكن الرواية الثانية التي فيها عن ابن الزبير ما فيها شيء من هذا ولا فيها النهي عن نوابهما, بل الذين صلوا معه جاءوا ليصلي الجمعة كالمعتاد. كله صحيح.
قال حدثنا محمد بن مصطفى وعمر بن حفص الوطادي عن معنى قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رصيح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان, فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون. قال عمر عن شعبة.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه اجتمع عيدان, يعني عيد الأضحى والفطر, وفي يوم جمعة الذي هو عيد الأسبوع, فقال من حضر الجمعة
فمن شاء أجزاه من الجمعة
من شاء أجزاه من الجمعة يكفي عن الجمعة من شاء, وإنه مجمعون, ومن حضر معنا وأدى معنا الجمعة فيعني حصل منه الاجتماع الأول والاجتماع الثاني, ومن اكتفى بالاجتماع الأول الذي هو العيد فإنه يجزئه عن الحضور للجمعة. ومعنى هذا أن أهل القرى أهل الأطراف وأهل العوالي الذين يحضرون إذا جاءوا في الصباح ورجعوا ما يأتون إلى الجمعة, يصلون في مساجدهم وفي أماكنهم.
قال حدثنا محمد بن المصطفى.
محمد المصطفى
صدوق له أوهام أخرجه أبو داود.
صدوق له أوهام أخرجه أبو داود.
والنسائي
بن ماجه.
وعمر بن حفص الوصابي.
وعمر بن حفص الوصابي وهو
مقبول أخرجه أبو داود.
وهو مقبول أخرجه أبو داود.
قال المعنى.
المعنى يعني هذان الشيخان متفقون في معنى مع اختلاف الألفاظ.
عن بقية.
عن بقية بن وليد وهو صدوق كبير التدليس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن شعبة.
عن شعبة بن حجاج الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن المغيرة الضبي.
عن المغيرة بن مسلم الضبي وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
وثقة من أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن ابن العزيز.
وهذا هو الذي قيل عنه أن احتلم وعمره 13 سنة. احتلم وعمره 13 عاما. وهو مثل ما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إنه ولد له وعمره 13 سنة, يعني بينه وبين ابنه عبد الله 13 عاما, يعني احتلم في سن مبكر.
عن عبد العزيز بن رفيع.
عن عبد العزيز بن رفيع وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح وهو جكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الآخر
قال عمر عن شعبة
يعني في رواية بقية, لأن في الناس الأول يعني في رواية الشيخ الأول قال شعبة بقية حدثنا شعبة, وأما في رواية الشيخ الثاني هو عمر فإن رواية بقية هي بالعنعنة, رواية بقية بالعنعنة, ولكن رواية الشيخ الأول وهو
محمد المصطفى
هذه بالتحديث, وبقية مجلس وقد صرح بالتحديث في رواية الشيخ الأول. ومعنى هذا أن الشيخين لم يتفقا في صيغة بقية, وإنما في صيغة بقية عند الشيخ الثاني أنها بالعنعنة,
وعند الأول بالتحديث، وعلى هذا فقد صرح بالتحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان شيء من الدهر.
ثم ورد أبو داود رحمه الله ما يقرأ في
صلاة الصبح
يوم الجمعة، يعني ما هي السور التي تقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. أورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بألف لام من السجدة وهل أتى على الإنسان. وقيل في الحكمة من الاتيان بهاتين السورتين اشتمالهما على حوالي الموت والبعث، وذلك أن يوم الجمعة هو الذي تقوم فيه الساعة، هو الذي يحصل به البعث والنشور كما سبق مرة في الصعقة وفي النفخة، كما سبق مرة في فضل الجمعة في فضل يوم الجمعة فيه الصعقة وفيه النفخة. فقراءة هاتين السورتين في ذلك اليوم الذي يوم الجمعة الذي تقوم فيه الساعة ويحصل به البعث فيه تذكير في ما يجري في ذلك اليوم من الموت والبعث والنشور وما إلى ذلك. إلى هذا هو السر والحكمة اختياري، وليس المقصود من ذلك السجدة، وأن المقصود هو كون السورة فيها سجدة، وأن الإنسان يمكن أن يقرأ سورة أخرى فيها سجدة وتغني عن سورة السجدة، ليس هذا هو المقصود، لأن ما في شيء يدل على مقصود السجدة، ولكن اختيار هاتين السورتين وهما يدلان أو مستندتان في يعني أوائلهما على على البعث وعلى النشر وعلى الموت، يعني هذا هو السبب في اختيارهما والإتيان بهما في صلاة الصبح. بعض أهل العلم يقول أنه لا يداوم عليها حتى لا يعتقد أنها واجبة وأنها يعني أنها لازمة، وهذا فعلا يكون إذا حصلت المداومة عليها، لو أنه تكلف عنها يوم من الأيام لاستغرب ذلك وتعجب يعني من ذلك، لكن المداومة باستمرار بحيث لا تترك أبدا لا يداوم عليها، ولكن يؤتى بها كثيرا.
هذا
في جميع السنة يسبح قراءة أكثر من القرآن بتلعلى، وهذا كان هذا الواجب قراءة الجمعة. لا هو الجمعة جاء فيها هذا وجاء فيها يعني يسبح الله بتلعلى وجاء الجمعة ومنافقين.
قال حدثنا مسدد
مسدد من مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي عوانة.
أبي عوانة هو صاحب بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مخول بن راشد.
عن مخول بن راشد وهو
ثقة أخرج له أصحاب كتب
الستة. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مسلم البطين.
عن مسلم بن عمران البطين وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن مخول بإسناده ومعناه، وزاد في صلاته في صلاته الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون.
وهذا طريقة أخرى ولكن فيها زيادة، وهي أنه يقرأ في الفجر بألف لام من السجدة وإذا جاءك المنافقون، ويقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقين. سورة الجمعة وسورة المنافقين قيل والحكمة في قراءة سورة الجمعة يوم الجمعة وكذلك سورة المنافقون، لأن الجمعة مشتملة على ذكر شيء من أحكام الجمعة، وفيه تذكير بالجمعة وبالذكر بعد الجمعة وابتغاء الفضل بعد الجمعة. وأما سورة المنافقون فقيل أنه يقرأ بها لأن المنافقين الذين يحضرونها الذين يحضرون الجمعة وحضورهم الصلاة قليل يسمعون هذه السورة ويسمعون هذه السورة التي فيها يعني فضحهم وبيان محاذيهم وبيان يعني ما هم فيه من الشر وما فيه وما أصابهم من البلاء العظيم يعني في وقوعهم في النفاق.
مسدد عن يحيى.
مسدد المسرد مرة ذكره يحيى هو من سعيد القطان وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن شعبة.
عن شعبة مرة ذكره.
عن مخول.
عن مخول مرة ذكره.
بإسناده ومعناه.
بإسناده ومعناه يعني بالإسناد الذي تقدم بعد مخول. وأيضا معناه يعني معنى المتن. ولكن فيه هذه الزيادة التي تتعلق ببيان القراءة في الجمعة في قراءة الجمعة في سورة الجمعة وبالمنافقين.